بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على المصطفى محمد وآله الطيبين الطاهرين. السلام عليكم أعزائي المستمعين، وأهلا بكم إلى هذا الموجز لأهم وآخر الأنباء، يقرأه على حضراتكم خالد العبدالله. شدد قائد الثورة الإسلامية آية الله العظمى السيد علي الخامنئي على أهمية مشاركة أبناء الشعب الإيراني في الانتخابات الرئاسية، لافتا إلى أن رسم مستقبل البلاد خلال العوام الأربعة المقبلة رهين بهذه المشاركة. وتحدث آية الله الخامنئي عن مساعي الأعداء لتثبيط عزيمة أبناء الشعب وإبعادهم عن نظامهم الإسلامي، لافتا إلى أنه لم تتعرض انتخابات في أي بلد لعداوة من الخارج كما يحدث مع الانتخابات الإيرانية. عشية انطلاق الانتخابات الرئاسية، أعلنت إيران منتصف الليلة الماضية دخولها الصمت الانتخابي. وحدد وزير الداخلية عبد الرضا رحماني فضلي موعد إجراء الانتخابات في الداخل والخارج من الساعة 7 صباحا وحتى 12 مساء بالتوقيت المحلي، مع إمكانية التمديد لغاية 2 فجرا في حال الضرورة. أظهرت استطلاعات للرأي ارتفاع نسبة عدد الذين قرروا المشاركة في الانتخابات الرئاسية الإيرانية يوم غد الجمعة. وقد أظهرت أحدث استطلاعات الرأي التي أجرتها مراكز الاستطلاعات المعتبرة تقدم المرشح السيد إبراهيم رئيسي ب 57.3%، يليه بفارق واسع المرشح محسن رضاي، ثم يأتي المرشح عبد الناصر همتي، ويتبعه أمير حسين قاضي زادة هاشمي، فيما انسحب علي رضا زاكاني ومحسن مهر علي زادة وسعيد جليلي من السباق الرئاسي. في أقل من 24 ساعة تعرض ثاني رتل للقوات الأمريكية في العراق إلى هجوم رجال المقاومة. وذكرت مصادر عراقية أن الهجوم الجديد استهدف بعبوة ناسفة رتلا في محافظة الديوانية وسط العراق. وكان هجوم مماثل قد طال رتلا عسكريا أمريكيا في محافظة الأنبار غربي البلاد أمس، دون أن تتوفر معلومات عن حجم الخسائر والأضرار التي تكبدها الأمريكيون خلال الهجومين. أعلن رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي عن تحويل مكان مجزرة سبايكر في محافظة صلاح الدين إلى متحف للذاكرة. اندلعت مساء أمس المواجهات بين العشرات من الشبان وقوات الاحتلال في بلدة أبو ديس شرق القدس، في حين دعت مؤسسات البلدة إلى إضراب شامل اليوم الخميس. قالت مصادر حقوقية فلسطينية أن الاحتلال الإسرائيلي يحتجز في الثلاجات جثامين 80 شهيدا وشهيدة من الفلسطينيين، إضافة إلى جثامين 254 آخرين في مقابر الأرقام. امتدت الاحتجاجات العنيفة التي بدأت بضاحية السيجومي في العاصمة التونسية هذا الأسبوع، اعتراضا على عنف الشرطة إلى أحياء شعبية أخرى. وأغلق المحتجون خصوصا في حي التضامن والانطلاقة طرقات ورشقوا سيارات الشرطة بالحجارة، بينما أطلقت الشرطة قنابل الغاز لتفريقهم. هذا وتفجرت الاحتجاجات عقب نشر مقطع مصور يظهر شرطيا يسحل طفلا في السجوم بعد تجريده من ثيابه. وأخيرا أكد الرئيسان الروسي والأمريكي أنهما سيطلقان حوارا ثنائيا شاملا حول الاستقرار الاستراتيجي، مؤكدين أنه سيكون حوارا جوهريا وحيويا. وصلنا إلى ختام موجز الأنباء، شاكر لكم أعزائي الكرام طيب المتابعة، والسلام عليكم.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. قال الإمام رضا عليه السلام: لا يستكمل عبد حقيقة الإيمان حتى تكون فيه خصال ثلاث: التفقه في الدين، وحسن التقدير في المعيشة، والصبر على الرزايا. ومما روي عن الإمام الرضا عليه السلام أنه قال: لو أن الناس قصدوا في المطعم لاستقامت أبدانهم. وأيضا مما روي عن الإمام علي بن موسى الرضا عليه السلام: إذا أقبلت الدنيا على إنسان أعطته محاسن غيره. وأيضا عن الإمام رضا عليه السلام: لا يجتمع المال إلا بخمس خصال: ببخل شديد، وأمل طويل، وحرص غالب، وقطيعة الرحم، وإيثار الدنيا على الآخرة.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. مستمعين الكرام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نحييكم ونرحب بحضراتكم إلى إذاعة طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. فيما يلي ندعوكم للاستماع إلى المحاضرة الإسلامية بإلقاء سماحة الشيخ فوزي السيف. عنوان المحاضرة: حول الاستخارة والاستشارة.
بسم الله الرحمن الرحيم. صلى الله عليك يا سيدي يا رسول الله، صلى الله عليك وعلى ابن عمك أمير المؤمنين وإمام المتقين، صلى الله عليك يا سيدي يا أبا عبد الله، ما خاب من تمسك بكم وأمن من لجأ إليكم، يا ليتنا كنا معكم فنفوز فوزا عظيما. روي عن سيدنا ومولانا أمير المؤمنين عليه السلام قال: لما بعثني رسول الله إلى اليمن أوصاني فقال: يا علي، ما حار من استخار، ولا ندم من استشار. صدق سيدنا ومولانا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. عطروا مجالسكم بذكر محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد. حديثنا يتناول جانبا من الاستخارة والاستشارة. الاستخارة في اللغة العربية تعني طلب الخير، وذلك أنها استفعال من الخير، والاستفعال في لغة العرب طلب الفعل. تقول: استغفار يعني طلب المغفرة، واسترحام طلب الرحمة، واسترزاق طلب الرزق، واستنصار طلب النصر، وهكذا أيضا الاستخارة يعني طلب الخير. هذا المعنى نجده أيضا في أدعية أهل البيت عليهم السلام، أن الإنسان يطلب الخير لنفسه: اللهم خير لي في قضائك، وبارك لي في قدرك، حتى لا أحب تعجيل ما أخرت، ولا تأخير ما عجلت. اللهم اقض لي الخير، وقدر لي الخير، واجعلني في خير وإلى خير. فهذا واحد من معاني الاستخارة، يعني طلب الخير. المعنى الآخر والذي هو شائع في أوساط المتدينين، طلب الإرشاد إلى خير الطريقين وأحسن السبل. وذلك أن الإنسان قد يكون أمامه قضية أو عدة قضايا لا يعلم أن الإقدام على هذه القضية أحسن، أو أن الإحجام عنها أفضل، أو عدة قضايا لا يعلم أي هذه القضايا خير من الأخرى، فيحتاج إلى من يهديه إلى خير السبيلين أو السبل، أو إلى أفضل القضايا التي أمامه. وهذه العملية يعبر عنها في الشرع بالاستخارة، سواء كانت بواسطة السبحة كما هو شائع، أو عن طريق القرآن الكريم. غرض الاستخارة بهذا المعنى فيما يمكن استقراؤه من مواردها، غرض هذه الاستخارة كما يظهر هو إخراج الإنسان من حالة التعطيل إلى حالة الفعل، من حالة التحير إلى حالة القرار، من حالة التردد إلى حالة الجزم، إما أن يعمل وإما أن يترك العمل، لا يبقى مترددا متحيرا مبهم الموقف معدوم الفاعلية تجاه هذه القضية التي هي بين يديه. من الواضح أنه ليس في كل مجال ينبغي أن يستخار فيه. هناك بعض القضايا لا تتحمل أمر الخيرة، واحد منها الإلزاميات، القضايا التي تعين الموقف فيها إقداما أو إحجاما، عملا أو تركا، لا تتحمل أن يستخير الإنسان فيها. يجي إنسان مثلا يقول: أنا أستخير باكر الصبح، صلاة الصبح أصلي، لو ما أصلي أخذ خير. ما يتحمل هذا الموضوع أن يستخار فيه. لماذا؟ لأن هناك أمرا إلزاميا يقتضي بأن يصلي الإنسان في كل يوم أثناء الوقت، ليس في حالة انعدام للموقف، ليس هناك حالة تردد، ليس هناك حالة تعطل، هناك موقف جازم ملزم عملي يقتضي بالفعل، فلا يتحمل هذا الموضع أمر الخيرة. وكذلك الإلزام بالترك أيضا، أستخير أستغيب هذا الإنسان المؤمن أو لا؟ لا يمكن لإنسان أن يلجأ إلى الخيرة في هذا الجانب، لأن هناك نصوصا واضحة المعنى صريحة المضمون قوية تبين الإلزام في منع ذلك وفي عدم جوازه، ولا يغتب بعضكم بعضا. طيب، فإذا لا مجال للاستخارة في موارد الإلزاميات، سواء كان الإلزام بالفعل أو كان الإلزام بالترك، بل لا تدخل أيضا الاستخارة في مجال الراجحات الشرعية غير المزاحمة. تارة تتزاحم المستحبات الشرعية عند الإنسان، يسوي هذا لو يسوي ذات، وما عنده طريق لاكتشاف أن أحدهما راجح على الآخر. هنا يمكن له أن يستخير. أما في أصل الفعل، الإنسان عنده أموال، أستخير هل أنفق أو لا أنفق، هل أتصدق على فقير أو لا أتصدق، ما إلى معنى الاستخارة هنا، لأن هذا الأمر راجح شرعا مستحب، فيه أجر فيه ثواب ولا يزاحم بغيره. إنسان يستخير وأنا قاعد أخذ خيرة، أصلي على محمد وآل محمد لو لا؟ لا محل للاستخارة هنا. لماذا؟ لأن هذا مستحب راجح من الناحية الشرعية، فيه ثواب فيه أجر، فلا محل للاستخارة هنا. كذلك أيضا في الأمور التي ليس للإنسان فيها سوى اختيار طريق واحد، حتى لو لم يكن ذلك ملزما من الناحية الشرعية، بس ما عنده غير هذا الطريق، لا معنى لأن يستخير، لأنه لا يتصور فيه التحير والتردد. ذات مرة أحدهم اتصل بعد أيام الامتحانات وظهور النتائج، فقال أريد خيرة. لماذا؟ قال أريد أسجل في هالكلية الفلانية. فقلت إلى أنت يعني عندك اختيارات متعددة، إذا ما صار هذا يصير ذاك، إذا ما صار ذاك يصير الثالث. قال لا، ما عندي إلا هالفرصة الوحيدة، ومو معلوم يقبلوني لو مو يقبلوني أيضا. ما إلى معنى أن تستخير هنا؟ زين، لازم تروح بسرعة وتضغط حتى تحصل هذا المطلب، لا أنه تستخير تروح أو ما تروح، ما عندك خيار آخر، ما عندك مكان ثاني. طيب، في الأماكن التي لا يملك الإنسان فيها سوى اتجاه واحد، الاتجاه الآخر غير موجود، القضية الثانية الخيار الثاني غير متوفر، لا معنى لأن يستخير هنا. إذا فرضنا أن العمل ينبغي أن يقام به وليس لديه إلا طريق واحد، طيب، بل أكثر من هذا، في بعض القضايا المهمة جدا لا ينبغي الاتكاء فقط على الخيرة، وإنما لا بد من تذكر أمور قبل ذلك. أحد هذه الأمور أن يعمل الإنسان قدر ما يستطيع فكره وتأمله في القضية التي هي أمامه. الله أعطى لهذا الإنسان قدرة عقلية، قال له تقدر، هذا العقل دليل إليك، مصباح نور. طيب، يمكنك في أكثر الأحيان من اكتشاف مواضع الخير ومواضع الشر، فإن تستعمل هذه القدرة والنعمة الإلهية التي أعطاك الله إياها، إذا هممت بأمر فتدبر عاقبته، فإن يك خيرا أمضيته وإن يك شرا أحجمت عنه. فكر في هذا الأمر، أطراف هذا العمل الذي تريد أن تقوم به، نتائجه المتوقعة هل هي نتائج حسنة أو نتائج سيئة؟ الغالب أن العقل يوصل الإنسان إلى أن هذا العمل عمل طيب أو عمل سيء، غالبا هكذا، وإلا لو لم يكن بهذا النحو لما جعله الله سبحانه وتعالى دليلا وهاديا ومرشدا ومعتمدا. لو كان العقل لا يؤدي إلى الهدى وإلى الحق، أو لا يؤدي في أغلب الأحيان، ما كان يجعل حجة، ما كان يجعل معتمد، ما كان يرجع إليه، أفلا تعقلون، أفلا يعقلون، أفلا يتدبرون. طيب، من خلال إرجاع القرآن الكريم والنصوص الدينية يتبين أن هذا العقل له قدرة على اكتشاف أكثر الأمور في خيرها وشرها. لو فرضنا بعض القضايا لا يتوصل فيها الإنسان إلى نتيجة، بالفعل بعض القضايا قد لا يتوصل، أريد أفتح إلى عمل تجاري في هذا المجال المعين، في هذا السوق، في هذه السوق المعينة، قد يحتمل أن يكون هذا النشاط التجاري نشاط مربح وجيد، وقد يكون غير ذلك. معرفتي وذهني ورأيي قد لا يوصلني إلى نتيجة. في مثل هذا الأمر أحتاج إلى خطوة ثانية وهي الاستشارة. عندنا بعض الروايات تقول استشير عشرة أشخاص، استشير عشرة أشخاص ممن هم من أهل الرأي والحجاء والعقل، عندهم حكمة. طيب، نفس هذا الشيء اللي الآن العالم المتقدم يسوي، يابا احنا نريد نبدأ نشاط تجاري ماذا نصنع؟ يقول لك أكو هناك أشخاص متخصصون استشاريون ماليون يسوون لك جدوى اقتصادية، دراسة الجدوى الاقتصادية لهذا المشروع، فيها دراسة، فيها تحليل، فيها خبرة، من خلال ذلك يقدمون لك الرأي أن النشاط التجاري في هذا المكان بهذا الأسلوب حسن أو غير حسن، فيعطيك تجربة وخلاصة فكرة ونتيجة حكمة في هذا المجال. الدين أيضا يجي يقول لك تعود على الاستشارة في كل أمورك لو استطعت، من شاور الرجال شاركها في عقوله، من استبد برأيه هلك، ومن شاور الرجال شاركها في عقولها. كقسم من الناس يتصورون انه كل ما هو يتمسك برأيه هذا شيء جدا جيد واعتزاز بالرأي وشخصية. لا، هذا بالعكس تماما. يا لك، الفقر هو أن تستطيع أن تشارك غيرك وأن تشاور غيرك. ذات مرة كان الإمام الصادق عليه السلام جالسا ومعه الفضيل ابن يسار. فضيل ابن يسار واحد من تلامذة الإمام عليه السلام ومن المقربين منه، فبدأ الإمام يستشير الفضيل ابن يسار في بعض قضايا. شنو رأيك في هذا؟ أسوي ما أسوي؟ أعمل ما أعمل؟ فتعجب الفضيل والتفت إلى الإمام، قال له: يا أبا عبد الله، يا سيدي، أنت تستشيرني؟ أنت تستشيرني أنا؟ أنت صاحب العقل الراجح، صاحب الرأي الناضج، أنت اللي ناخذ منك العلوم، تستشيرني أنا؟ قال: بلى، وإذا استشرتك فأجب، أيضا قول رأيك، أعطيني مشورتك، لا تستنكر أنه هذا الإمام كذا وكذا. الإمام يريد أن يعلم جيل على أن المشورة شيء حسن ومطلوب وطيب، والإمام ولو كان أكمل العقول لكنه يريد أن يعلم هذا ويعلم من وراءه أن الاستشارة وأخذ آراء الرجال هذا شيء حسن ومطلوب. وينقل عن الإمام الرضا عليه السلام أحد الرواة اسمه ابن أبي محمود، يقول: ذكرنا عند أبي الحسن الرضا والده موسى بن جعفر. قلنا نذكر صفاته وشخصيته، فقال لنا الإمام عليه السلام علي بن موسى الرضا يتكلم عن والده موسى بن جعفر، قال: كان أكمل الناس عقلا وربما شاور الأسود من غلمانه في شأنه. مع أنه كان أكمل الناس في عقله، إلا أنه أحيانا كان يستشير عبيده وغلمانه ومماليكه. فقيل له في ذلك: كيف انت يا موسى بن جعفر، انت الامام والحج على الخلق، تشاور لك واحد من العبيد واحد من الغلمان؟ فقال: بلى، لان الله ربما فتح على لسانه بالحق. هذا عنده فكر، عنده عقل، عنده رأي، مو طوف قدام الإنسان. من الممكن أن يتوصل إلى الرأي الصائب، إلى الرأي الصحيح، كونه عبد أو غلام أو مملوك ما يضر في أن عقله وفكره وذهنه يتحرك. طيب، الأئمة عليهم السلام مع ما نعتقد فيهم من الكمال العقلي إلا أنهم يسنون هذه السنة. يجي الإنسان في قضية من القضايا، خلي شاور، من شاور الرجال شاركها في عقولها. هاي الطريقة الأخرى، أول شيء يبدأ يفكر في الأمر، يتدبر عاقبته، ينظر في أطرافه، فإن انتهى إلى نتيجة فهو المراد. ما انتهى إلى نتيجة، عنده مجموعة من إخوانه المؤمنين من أهل الخبرة في ذلك الجانب، من أهل الاختصاص في ذلك الجانب بشكل أخص، فليتشاور معهم. حتى عندنا بعض الروايات أن يشاور 10، قال: فإن لم يجد 10، قال: يستشير 5 مرتين. ليش؟ لأنه تكرر عرض الموضوع والإجابة عليه يهدي إلى الرأي الصائب. زين يا أبا، حتى هذا أيضا ما وصلنا إلى نتيجة. 5 قالوا أنه افعل، 5 آخرون قالوا لا تفعل. هنا يقول لك لا تبقى ايضا حائر، لا تبقى متردد. اصعب شيء على الانسان، اصعب شيء يعني اللي يقلل فاعليته ونشاطه وانتاجه، هو بقائه في حاله التردد. فيقول له لا تبقى متردد، روح استخير. استخير سائما بالسبحه، وكيفيتها معروفه لدى الاكثر، ان الانسان ياخذ مسبحه يذكر اسم الله سبحانه وتعالى، يستحب ان يصلي على محمد وآل محمد، ثم يدعو الله سبحانه وتعالى ان يهديه في احسن الطريقين او الطرق، او اذا كان هذا الطريق جيد او لا، ويضمر في نفسه مثلا انه اذا طلعت هذه حبات المسبحة فردية فهي جيدة، واذا طلعت زوجية فهي غير جيدة، ثم يبدأ يسحب عدد زوج اثنين اثنين الى ان يوصل في الاخير اما باقي واحد او لم يبقى شيء، وكان ما اضمر ان الواحد جيد ولا شيء ليس بجيد، ثم على ضوء ذلك يتخذ التصرف المناسب، او يستفيد من القرآن الكريم بحيث نفس الاعمال يقوم بها، يتوضأ، يذكر الله، يذكر الصلاة، يدعو، طيب ثم بعد ذلك يفتح القرآن وينظر الى اول صفحة من الجانب الايمن اول سطر فيها، وينظر اتجاه هذا الكلام، اتجاه هذه الآية ما هو، هل اتجاه فيه واعد بالثواب، جنات وانهار ومؤمنين وعمل الصالحات وغفور الرحيم وما شابه ذلك، او لا فيه انذار وتخويف ووعيد واقوام من السابقين ممن كفروا. سياق هذه الايات الاولى تختلف عن سياق الايات الثانية، في الاولى في تبشير، في الاية فيه وعيد وانذار، يتبين انه اذا ظهرت الاولى يكون شيء حسن، واذا ظهرت الثانية يكون شيء غير حسن، وكلما مارس الانسان مثل هذا الامر صار اقدر على استكشاف مقاصد هذه الايات المباركات. احيانا تكون فعلا واضحة وتتبين نتيجتها بسرعة، كما نقل عن بعض علمائنا الاقدمين، ينقل عن الشيخ الانصاري على الله مقامه، الشيخ مرتضى الانصاري، هذا مجدد المدرسة الفقهية والاصولية عند الشيعة في العصر الحديث، هو من دزفول من جنوب ايران، الى الان موجودة المنطقة باسم دزفول من جنوب ايران، وقيل ان نسبه ينتهي الى جابر بن عبد الله الانصاري، ولذلك لقب بالانصاري. هذا ذهب الى النجف الاشرف والى كربلاء ودرس فيهما الى ان وصل الى مرتبة الاجتهاد، ورجع الى بلدته الى دزفول. امه استبشرت خير، بالتالي ابنها ذهب ودرس وحصل على هذه العلوم، صار فقيه، الان محلها اللي يجي ويرشد الناس، يا ام الجماعة، ينفع المجتمع. فكانت تحب بقاءه في ذلك المكان، هو كان بس جاي يجدد عهد بامه حتى يروح الى اماكن اخرى، كان هناك مدرسون متميزون مثل في كاشان المولى النراقي كان موجود، زين، وفي بروجرد وفي اصفهان، فكان يريد ان يذهب اليهم حتى يدرس هناك. امه لم ترضى، قالت لما اقبل ان تذهب، وانا كنت انتظر هذه اللحظة منذ ان ارضعتك، وانا لم ارضعك الا وانا على وضوء، الا في اوقات العذر الشرعي، كما نقلوا، هذا فيه صعوبة يعني. بناء على هذا فشيء فعلا من التضحية هذه المرأة قدمته. تصور في أيام الشتاء القارس نصف الليل الطفل قام أراد أن يشرب حليب، لازم تقوم من مكانها في هالجو البارد في هالمي البارد حتى تتوضى تجي ترضع أفد مقدار ربع ساعة مثلا. التزام بهذا فعلا يحتاج إليه إلى فد نفس جبارة في هذا الجانب في الالتزام. فقالت لأنا كنت أنتظر أن توصل هاليوم إلى هذا المكان، الآن تروح مكان آخر؟ لا ما أقبل. حاول فيها قالت لا أنا أريد أن أرى ثمرة هذا الجهد قرة عين لي. فقال لها زين إحنا نحتكم إلى الخيرة، أنت امرأة لك عشق بالقرآن وأنس بالقرآن، نستخير الله بالقرآن ونقبل بنتيجته. إذا جت الخيرة أن أبقى هنا أنا رح أبقى وأنا ناعم البال وأقول هذا ما اختاره الله، وإذا طلعت الخيرة أن أسافر أنت أيضا تقبلين ومدة السفين. كان هذا رأي طيب. بالفعل استخار الله بالقرآن الكريم على أن يسافر إلى كاشان لدرس فيما بعد هنا. فإذا بالآية تخرج هكذا إنا رادوه إليك وجاعلوه من المرسلين. تفضل. إليك ضمان أنه راح أرجع إليك ومرتبة من المراتب العليا غير المرتبة اللي أنا فيها. فقبلت بذلك بالفعل مثل هذه الخيرة وهذه الاستخارة، واضح أثرها وبين وجلية أو ما نقل عن شيخ عبد الكريم الحائر اليزدي رضوان الله عليه، وهو المؤسس لحوزة قم، المؤسس الأول لحوزة قم هو الشيخ عبد الكريم الحائري، وهو تلميذ الشيخ الأنصاري بعد ما أنهى دراسته على يد الشيخ توجه قاصدا إلى بلده إلى يد، أيضا لممارسة ما ينتظر من دور ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليه. فالطريق طبيعي مر على قم وجلس للزيارة لزيارة فاطمة بنت موسى بن جعفر سلام الله عليه وعليها. فالتفت حولها الطلبة هنا وقال له لأنت جاي الآن ابقى لا أقل أسبوعين تفيد هالمجموعة هذه، بقي أسبوعين في قمة المقدسة. فتقاطر الطلاب عليه باعتبار مستوى علمي متميز عنده كان، وبدأ يتشكل في الدرس قوي في ذلك المكان. خلصت الأسبوعين قال أريد أسافر، قالوا له احنا نخليك أمام مسؤولية الإمام الصادق عليه السلام، هالجمع هذا ينفرد ما قعدهم مدرس، ابقى هنا شي عندك رايح هنا. فهالأثناء اجوا أهله وأقاربه وعدد من الطلاب الذين كانوا ينتظرونه في يزد في بلده جو إليه حتى يأخذوه. فصار النزاع بين هذين الفريقين، جماعة يقولون يبقى في قم وجماعة آخرون يقولون يذهب إلى يزد. فاحتكموا إلى الخيرة، فاستخار الله على أن يبقى في قم المقدسة. فجاءت الآية المباركة وأتوني بأهلكم أجمعين، أنتوا تعالوا هنا خلاص احنا مكاننا هنا قاعدين. طيب فأحيانا الخيرة تأتي بالفعل في الصميم واضحة ونتائجها ظاهرة، أحيانا لا تكون مبهمة ما فيها هذا الوضوح. ويعتمد هذا أيضا على من هو الذي ينظر في الآيات المباركات حتى يتبين له هذا الأمر أو لا يتبين. وبعض هؤلاء بالفعل يصير عندهم مقدار من الأنس كأنهم يخبرون عما سيقع، كأنهم يخبرون. طبعا تدرون أن التنبؤ بالقرآن أمر ممنوع عندنا في الروايات. واحد يقول مثلا أنا فاتح لي سوبر ماركت خليني بأشوف القرآن رح أربح لو ما أربح، بدأت أصلي جماعة في فلان مكان بصير المسجد مزدحم لو مو مزدحم، محاولة أخذ مثل هذا من القرآن الكريم نهي عنه في الروايات. طيب القرآن مو للتنبؤ ولا لأخذ علم أن هذا رح يصير أو ما رح يصير، وإنما هو لأجل تعيين الموقف الخيرة، إنما أريد منها أن ترفع حيرة الإنسان وتوجهه إلى الفعل وإلى التحرك وإلى العمل، إما يسوي هذا أو يترك خلص ينشغل بغيره، لا أنه يبقى متحيرا. طيب في قسم من القضايا الإنسان يحتاج أن يجمع الأمور الثلاثة، هم يفكر تفكير جيد وأيضا يستشير وأيضا يستخير، كما هو الحال في قضايا الزواج. أكو قسم لا سيما في النساء هذا موجود مع الأسف، وهو أنه امرأة تتصل مثلا يا بأريد خيرة، طلعت الخيرة مو زينة، فورا هذه ذاك الشخص الذي تقدم إليها يا برد عليه بالرفض وما تقسم. ليش؟ لأن الخيرة غير جيدة، هذا أمر غير صحيح ولا ينبغي أن يكون. جهة ذلك أن هناك مقاييس جعلها الشرع فيما يرتبط بالزواج، إذا جاءكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه، إجتنا مقاييس أن هذا الإنسان اللي من أسرة طيبة أخلاقه حسنة وضعه المادي يمكنه من العيش مع زوجة، توجيهاتنا الدينية قالت اقبل هذا الإنسان. قسم من الناس يتركوا التفكير في هذا الجانب، ما يروحون يسألون، ما يروحون يتحققون، يريدوا يريحوا بالهم كما يزعمون، يا فلان أخذ لنا خيرة. زين، هذا اللي يأخذ الخيرة على جلالة شأنه وعظم مقامه مو جعفر بن محمد الصادق. ممكن أن يتأمل فيها الآية ويستنتج منها أنها جيدة، ممكن أن ينظر في الآية ويستنتج منها أنها غير جيدة، بس يمكن أن يكون مصيب ويمكن أن يكون مخطئ. فهذه المرأة لما تيجي تسلم قرارها، ومو قرار شلون ما كان، هذا الزواج مو فتح دكان باكر تسكره، بالذات بالنسبة للمرأة، الرجل خياراته واسعة لكن المرأة خياراتها ضيقة في هذا الشأن، فلذلك لازم تكون عنايتها في البحث والفحص والتأمل والمشاورة وتحمل مسؤولية قرار بناء الأسرة هي بنفسها، لازم يكون أكثر من تحمل غيرها. أما أن تجي تلقي الأمر فلان استخير لي، طلعت مزينة خلاص يابا مع السلامة، استخارت مرة ثانية مجت غير جيدة وبقيت هذه المرأة عانس ولم تتزوج إلى هذه اللحظة، ما الذي ينفعها في ذلك؟ طيب في مثل هذا الأمر تحتاج إلى أن تفكر، تحتاج إلى أن تتأمل، تشاور، تسأل. طيب إذا ما وصلت إلى نتيجة إيجابية، أنا إذن لو استخارت ما في بأس، بل لو جاءت الخيرة غير جيدة على خلاف ما هو مبحوث عنه، يابا سألنا عن الرجل قالوا إنسان متدين خلوق من أسرة طيبة جاد في حياته هادف. طيب الخيرة اجت مو زينة، لا تطيع الخيرة في هذه الجهة، قدم ذلك الجانب على الخيرة. ليش؟ لأن هاي الخيرة ليست وحيا، وإنما هو استنتاج هذا الذي يأخذ الخيرة. استنتاجي أنا لما أفتح القرآن أطالع فيها، ممكن أصل إلى حقيقة الآية وممكن أن أخطئ في ذلك. فلماذا تعلق مثلا هذه المرأة أو ذلك الرجل قرار من هذا الحجم على رأي لي ممكن يكون مصيب وممكن أن يكون خاطئا؟ بل حتى في غير هذا الأمر، لو استخار الإنسان الأولى له أن يعمل بمؤدى الخيرة، لو أراد أن لا يعمل مو حرام عليه. لا يحرم على الإنسان مخالفة الخيرة ولا يجب عليه اتباعه. نعم الأفضل والأولى لهذا الإنسان إما لا يستخير أصلا إذا كان في نية المخالفة، أو إذا استخار أن يتبع ما تقوله نتيجتها. ولو فرضنا أنه حصل له غرض في أن يفعل وكانت الخيرة أن لا يفعل، فليتصدق لدفع ما قد يكون من البلاء ولدفع وسوسة الصدر، ثم يتوكل على الله ويعمل ما شاء. طيب الخيرة ليست عائق، الخيرة ليست تعطيلا للعقل، الخيرة ليست نفيا للطرق الطبيعية في معرفة الأشياء، وإنما هي تأتي بعد أن تتعطل هذه الطرق. الدين يقول لك استعمل عقلك، ابحث عن كل قضية بما يناسبها، شاور الرجال، اوصل الى النتائج المترتبة. ما قدرت توصل لا تبقى حائر تقلب كفا وتضربها بالاخرى، وانما اقدم بواسطة اخرى وهي ان تستخير على ان تفعل او ان تترك. هذا شكل اجمالي عما يرتبط بموضوع الاستخارة، بمعنى أن يطلب الإنسان من الله سبحانه وتعالى أن يريه خير الطريقين أو الطرق، وهل يقدم على هذا المجال أو لا يقدم. وهناك معنى آخر هو أن يطلب الإنسان من الله سبحانه وتعالى الخير لنفسه، مو يستخير، مو يأخذ السبحة، وإنما يعلم أن الله سبحانه وتعالى بيده الخير وهو على كل شيء قدير، فيطلب من مالك الخير أن يوجهه إليه. اللهم اقض لنا الخير ويسر أمورنا إلى كل خير واجعلنا في خير وإلى خير. إذا الله سبحانه وتعالى قدر للإنسان، اختار للإنسان، قضى للإنسان، فلا يقضي له إلا ما هو خير، وعلى الإنسان أن يرضى بذلك ولو كان في صعوبة. وخير لي مصرع أنا لاقيه، يقول مولانا الحسين عليه السلام. الله اختار لي هذا المصير، الله قضى لي هذا الطريق، ونعم ما قضى الله، وخير لي مصرع أنا لاقيه، كأني بأوصالي تقطعها عسلان الفلوات بين النواويس وكربلا، فيملأن مني أخراشا جوفا وأجربة صغبا، لا محيص عن يوم خط بالقلم، ما دام اختار الله رضا الله رضانا أهل البيت. ما يرضاه الله نحن نرضاه، ما يختاره الله نحن نختاره، ولو كان فيه حتف أنفسنا و سفك دمائنا، ولما دعاه الله لبى لأمره، دعاه دعوة، وإذا بالحسين يستجيب إلى ذلك. ولما دعاه الله لبى لأمره، مطيعا رحيب الصدر، والجاش طامن، فبات وأمطار الرسالة حوله معطرة في الدرب من المحاسن، فكم حرة بعد التحجب أبرزت، وأدمعها فوق الخدود أواتن، فهن على أكفائهن واقف، كما هتفت فوق الغصون الوراشن: أحبتنا، من للضعائن بعدكم، فليت فداكم يا كرام الضعائن، لما قربوا النياق هتفت تلك النساء بأوليائها: أين أنت يا أبا الفاضل عن زينب العقيلة، وأين أنت يا علي عن أمك ليلى؟ نادت النساء استغاثت، لم يجبها أحد كيف، وقد فصلت تلك الرؤوس عن الأجساد، وعلقت على أطراف الرماح، لذلك خرجت النساء بلا والي ولا حميد في سفرة صعبة غير حسنة لهن. أويلي ساد الرعل للشام، وين أهل الحمية؟ زينب تنادي ساعة القشرة علي، ساعة القشرة يوم مروا بالمذابيح، كلهم عرايا والشفان من سافي الري، ومن الحزن زينب تقوم ونوب نطيح، وتصيح شاب الراس من عظم الرزي، ورملة على الجاسم هوايا تلطم صدرها، نادي عروسك بن سعايا يا ادي يا ابني اسرع، وانت طريح وجفدتك ما حد جبرها، مدلل عقلي وبالثرات بجار ميت، وليل على شبه النبي سلطان بالخدو، من شافته معفار وفوق الدرب ممدو، وتصيح يا ابني لبستني ثياب الحدو، منت العزيز شلون يا ابني قطعت بي، من بلدة تسبى إلى شر بلدة، نسألك اللهم وندعوك اغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا آمنا في أوطاننا ولا تسلط علينا من لا يخافك ولا يرحمنا ولا تفرق بيننا وبين محمد وآله طرفة عين. فاللهم إخواني الحاضرين فردا فردا واقض حوائجهم، تقبل عمل المؤسسين بخير قبولك، وإلى أرواح أمواتهم وأموات الحاضرين نهدي ثواب الفاتحة تسبقها.
أيها الأكارم، كنتم مع المحاضرة الإسلامية بإلقاء سماحة الشيخ فوزي السيف.
أمري إليك، أمري إليك عشيتي وغداتي، وعليك يا
تمام. الثالثة عصرا، هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.